دعنا نبدأ بقضية موحد الشيخ عمر عبد الرحمن من المبادرة الأخيرة اللي قام اللي أعلنها أبو جهاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الثلاثاء الثامن من أغسطس لسنة 2006 الساعة 10:15. بالنسبة لل يعني ما يقال إن الدكتور عمر عبد الرحمن نشر بيانا عن طريق جريدة شهيرة ألمانية بأنه ينفي انضمامه إلى تنظيم القاعدة ويرد على الدكتور أيمن زواهري بشدة. هذا الكلام طبعا يعني أعتقد أنه مفبرك وأن الدكتور عمر عبد الرحمن استحالة أنه يعني ينشر مثل هذا في هذا التوقيت الذي إن محاميه أصلا لا يستطيع سهولة، فما بالك بالصحفي يستخرج ويعمل حوارا مع الدكتور عمر عبد الرحمن. دعك عن موقفه، نتكلم من الناحية حتى الشكلية. فأعتقد أن هذا خبر كاذب وأن هذا الخبر يعني وراءه بعض الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا من الجماعة الإسلامية باتفاق مع الحكومة النظام أو قوات النظام ممكن نقول الأمن يعني نظام الأمن، ولهم مصلحة في ذلك، وبعضهم الآن كانوا من قبل لهم في بعضهم نزل منذ سنتين ولهم علاقات في ألمانيا قوية جدا ولهم بينزلوا أولادهم يعني في ما يسمى مصالحة مع النظام. فأنا أعتقد هؤلاء ربما هم الذين سربوا هذا الخبر لأنه كتب بصيغة نفس الصيغة التي نزلت من يسمى مجلس إدارة الجماعة الإسلامية بين قوسين تحت قيادة كرم زهدي، فنفس الصيغة نفس اللغة نفس الأسلوب. يعني هذا ليس أسلوب الدكتور عمر عبد الرحمن، وهذا من ناحية شكلية. من ناحية الموضوعية أنا استمعت إلى شريط دكتور أيمن زهري كاملا سواء الذي نشرته سحاب للإعلام بالكامل، ما في كلمة انضمام لكل الأسماء التي ذكرت في الخارج التي ذكرت في التي تعيش في الغرب بصفة خاصة، لا الدكتور عمر عبد الرحمن ولا عبد الأخ حماد ولا محمد ولا محمد أبو إيسار ومحمد مصطفى المخرج. هؤلاء المشايخ لم يذكروا بل أثنى عليهم فقط بقول الثابتون على العهد، يعني يقصد أن هؤلاء ثابتون على عهد الجماعة الإسلامية الأول الذي لم يغير ولم يتبدل ولم يقل إنهم قد انضموا أصلا. يعني هذه الجنازة الحارة التي قامت بها الجماعة الإسلامية الآن متعلقة بكلام غير صحيح أصلا. الرجل لم يقل وكل العالم استمع لم يقل أن هؤلاء المشايخ انضموا، لأن الرجل ببساطة الدكتور أيمن ببساطة ليس ساجدا أن يذكر أسماء هؤلاء وهو يعلم أنهم يعيشون في الغرب فسيتم القبض عليهم. يعني من أول ما سيقول انضموا فسيتم القبض عليهم، يعني هل هذا يعقل أن الرجل يعرضهم لهذه الخطورة؟ إذا هو يتكلم عن موقف للجماعة الإسلامية يصنفها الجماعة الإسلامية الأسيرة في أو الذين ارتضوا بالمراجعات بالتراجعات مصطلح تراجعات لا مراجعات طبعا ارتضوا بهذه التراجعات مثل ما يسمى القيادة التاريخية، ويفرق بينهم بين الذين حتى وقتنا الحاضر فهم ثابتون من خلال كتاب بعض كتابات لهم ومقالات مبثوثة في الانترنت تعارض التوجه الاخير للجماعة للقيادة التاريخية. نعم هم يتفقون معهم في حالة واحدة كلهم سواء في الخارج وفي الداخل، كانوا يتفقون على وقف العمل المسلح في مصر. لكن لو أن هؤلاء الإخوة في القيادة التاريخية يعني أو من يسموا هؤلاء المسؤولين عن الجماعة الإسلامية التي تسمى مجلس إدارة الجماعة الإسلامية التي تحولت ربما إلى شركة مساهمة أو غير ذلك، وهذا من عجائب تاريخ الجماعات وعجائب الجماعات في التاريخ المعاصر، يعني أن جماعة إسلامية دينية تتحول إلى شركة مساهمة، يعني لا يوجد حتى الآن تصريح واحد يفتو لنا بتصريح واحد ان الدكتور عمر وافق على ان يقال عن السادات عن الرئيس المقتول السابق السادات انه شهيد. يأتون بتصريح واحد عن اي واحد من الذين ذكرت اسماؤهم انه وافقهم على ان السادات قتل شهيدا او انهم مدحوا النظام في مصر بأي بيان أو بأي صيغة أو بأي عبارة. هم لم يمدحوا النظام كسياسي ولم يمدحوا قوات الأمن عكس التاريخية التي تثني كثيرا على قوات الأمن التي تسجن إخوانهم وأيضا تثنون على النظام السياسي الذي يواجه قوة معارضة حتى من غير الإسلاميين، يعني ليس الإسلامية فقط غير الإسلاميين أيضا.
هذا التصريح الدكتور عمر والبقية الناس العشرين
كلهم ما لم يعني يأتوا لنا بواحد من هؤلاء قادم السادات قتل شيء وافقهم أنا أقصد وافقهم على أن السادات قتل شهيدا، بل على العكس في هناك بعض المقالات منسوبة إلى هؤلاء المشايخ والإخوة الكرام أنهم اعترضوا على الوصول إلى النهاية، قالوا لهم نحن وافقناكم في البداية مبدأ وقف العمليات لالتقاط الأنفاس ولكن ليس للاضطراب على الأبجديات ومبادئ الجماعة الشرعية أصلا. هم فعلوا مثل التي نقضت غزلها بيدها، يعني هذا الإنسان نقض غزله بيده. طيب أنا بنتساءل الآن، يبقى اذا خلاص انا بالنسبه لموضوع الدكتور عمر عبد الرحمن وموضوع الناس اللي في الخارج، لم يشر الدكتور ايمن الزواهري بان اي واحد من هؤلاء انضم، ولم يكذب الدكتور ايمن الزواهري في بيانه في تصريحه الذي نشرته وسائل الاعلام، لكن الذي يكذب فعلا في هذه الحاله بصراحه واتضح لنا ان الذي يكذب هو الذي كذب في الاول على اعضاء جماعته، كذب وخدع وضلل افراد جماعته قديما باسم الدين بان السادات وان النظام خارج على الشرع، والان يمارس نفس الخداع والكذب والدجل ويبين ان هذا ان السادات قتل شهيدا وان النظام هو نظام عمري، يعني كانه خلافه راشده. هذا الذي كذب كذب في الاول، والكذب ايضا هم كذبوا حتى على الرجل، افتروا، انا بعتبر انهم افتروا على الدكتور ايمن الزواهري بنسبة أقوال لم يقلها والسبب في ذلك لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الدكتور لن يتابعهم يعني مباشرة، لأنهم يعلمون أن الرجل يعني في ظروف صعبة ولن يستطيع أن يرد عليهم ولن يتاح له مثل هذا الذي يتاح له من وسائل الإعلام، يعني حملة منظمة موجودة الآن في مصر لترويج قصة ان الدكتور احمد كذب، رغم ان الرجل بسرعة يتكلم في موضوع اخر بيقول هؤلاء اللي ثابتين على الماضي وهؤلاء الذين لا يريدون ان يخالفوا الماضي ماضي الجماعة وبدايتها وهؤلاء الذين انتكسوا ورجعوا وتكفروا. هذا هو يعني اللي بنتكلم فيه.
بس دكتور هاني، الناس اللي سماهم الدكتور ايمن بالشريد، شو موقفهم برايك من الموقف اللي اعلنه ابو خالد بالنسبه للانضمام للقاعده؟ شو موقف الناس اللي سماهم الدكتور ايمن من
نحن جمعنا مباشرة عبر وسائل الإعلام، يعني صوت قناة الجزيرة، يعني عبر من الشيخ عبد الأخر حماد، تكلم كلاما يعني فيه نشعر كأن الرجل ينطلق من يعني يريد أن يبرئ نفسه من الانضمام الى تنظيم القاعدة او التصريح لتصريح الدكتور ايمن زاهري، ويقول ان هذا ليس من هذا التصرف الاخ محمد خليل الحكيمة او ابو خالد اللي هو محمد شوقي الاسطنبولي، هذا تصرف شخصي واني جمع لها قيادة وغير ذلك. هو يعني نفى واعطى للجماعة قيمة بصراحة يعني لا تستحقها، لان هذه الجماعة اختطفت الجماعة الاسلامية، هذه الجماعة الاسلامية الان اللي مسمى خيرة الخير اختطفت الجماعة الاسلامية الام الحقيقية. وانا بتساءل لماذا يتمحكون في اسم الجماعة الاسلامية حتى الان؟ الجماعة الإسلامية شكلا وموضوعا ليست هي الجماعة الإسلامية القديمة. الجماعة الإسلامية لها ميثاق العمل الإسلامي، لها قتال الطائفة الممتنعة، لها بعض الرسائل في أصناف الحكام، يعني دي رسائل خاصة. هذه لا يعترفون بها الآن نهائيا، لأنها ضد توجه الجماعة الجديد الذي صار شركة. فلماذا يهاجمون الناس؟ قولوا لهم نحن لسنا الجماعة، احنا جماعة جديدة يعني طبخت في امن الدولة، ادارة امن الدولة. او قولوا نحن ضعفاء، نحن مستضعفون، نريد ان نطلق سراح الشباب، عشرات الشباب او مئات الشباب الموجودين اعضاء الجماعة الموجودين في السجن. قولوا نحن ضعفاء، لماذا؟ قولوا لا نملك قوة نواجه النظام افضل. لكن ان يعني يصروا على اسم هذه الجماعه ويحاربوا من اجله، لا يعني هذا شيء غريب جدا. ان يتمسك الانسان بماضي هو نقضه وبماضي عكس توجهه نهائيا. بالعكس، لو اخذنا الاخوه في الجماعه الاسلاميه الان باقوالهم التي صرحوا فيها في السبع كتب ان النظام نظام اسلامي على غرار الدولة الاسلامية الراشدة كمان يعني، وان قوات الامن اخوانهم، وانهم يعني مدح لا يعني يعني كأنه يمدح لدخال صورة دولة مثالية اسلامية. لو اخذناهم بذلك كان ينبغي عليهم من الناحية الفقهية ان يدفعوا ديات الذين قتلوا بأيديهم، سواء في معركة حادثة أسيوط في بعد مقتل السادات 81، الجنود الذين يقولون أنهم مسلمون وصالحون وكذا، يدفعوا ديات هؤلاء سواء ديات القتلى أو ديات اللي هو الذين جرحوا قطعت أيديهم وأرجلهم أو فقدوا جوارحهم أحد جوارحهم أو يعني ليجب من الناحية الشرعية يردوا الاعتبار لهؤلاء ويعطوهم حقهم الذي قررته الشريعة الإسلامية. يجب ثانيا أو يتعهدوا يعني يتعهدوا بذلك وينشغلوا بجمع الأموال التي هم الأصل. النظام هو اللي وافق على فكرة، المشكلة في النظام هو الذي تصالح معهم، هم تصالحوا مع النظام، لكن لا يحق لأي سلطان أو ولي أمر أو حكومة أن تتنازل عن حقوق الأفراد في الدية والقصاص، ومن حق بعض الناس يطالبونهم بالقصاص. مقصاص يعني واحد قتل عمد لانه ممكن وقت بينه النشا عمدا. يعني انا اعتقد كان اولى لهم ان يريحوا انفسهم ويريحوا الناس ويقولوا للعالم يعتذروا للشعب المصري وللعالم ويقولوا نحن خضنا تجربة فاشلة والان سنستريح ونترك الجماعة هذه احنا اعضاء الجماعة احنا القيادة الذي ألفنا هذه الجماعة نحن نرى انه لا يحق لنا ان نقود لاننا خضنا تجربة فنترك جيلا جديدا هو حر يمشي بالجماعة يحل الجماعة يعملوا اي شيء يجلسوا في بيوتهم. كان الاولى ان يجلسوا في بيوتهم ويتقدموا بطلب لتأسيس جمعية خيرية شيرتي لطلب يقدم لوزارة الشؤون الاجتماعية. هذا موجود في مصر انه اي واحد يريد ان يؤسس جمعية يؤسسها عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية ويوفق عليها نظام خيرية برقم يتكلموا في فضائل الاعمال والاشياء ويلموا تبرعات لبعض المرضى والاشياء. لكن ان يتصدروا لعمل سياسي وقامة حزب ودولة هذا كلام غير بصراحة غير معقول وغير منطقي لهذه الجماعة التي تحاولت بشركة مساهمة.
شو برأيك في الوزن الحقيقي للحكايمة؟
انا هذا للاسف الشديد ينطبق على اخوة في الجماعة الاسلامية مثل الذي يقول هذا سيدنا وابن سيدنا اذا كان موافقا لهم ولكن لما خالفهم قالوا هذا خادمنا وابن خادمنا. يعني الرجل لحظة واحدة كان الاخ محمد خليل الحكايمة كانوا يفتخرون به في الماضي لأنه كان هو كان يعمل في جريدة مجلة المرابطون عندي هو فوق أوريك نصف منه إن شاء الله المرابطون مع الشيخ طلعت فؤاد قاسم هو من مؤسس الجماعة الإسلامية الذي اختطف في كرواتيا سنة 95 تقريبا وكان هو يعدله من أفلام يعمل أفلام وكل ما يخص وسائل الإعلام واشتغل كان يفتخرون ان لهم اخ بيشتغل في اذاعة صوت فلسطين التي كانت في ايران في تلك الحقبة. الاخ معهم قديم ملتزم من سنة 79 معهم في الجماعة من مدينة اسوان والقاسي والداني في الجماعة يعلمه وهو رجل منذ ما كان في اسوان وكان مسؤول للمحافظة مسؤول اعلامي ولما خرج ايضا خرج على انه مسؤول اعلامي وهم يعلمون ذلك حتى كلهم يعلمون ذلك ان ابو جهاد وراء قضية وراء مجلة المرابطون وهو اللي وراء بعض الشرات التي كانت تصدر من الجماعة الاسلامية. فجأة ينكر تخيل قادة يكسبون على يقول لم نعرف هذا الاسم. تخيل لم نعرف هذا الاسم واحدهم يتهكم ويقول احد الخط يعني واحد كانه غير شاب يعني طالب في مدرسة يريد ان يقول يعني يحقرون ويقللون من اخيه. لأن هؤلاء يعني هذا كذب صراح لان كثير من من ينتسبون الحركة الاسلامية ليس الجماعة يعلمون ان ابا جهاد هو محمد خليل الحكايمة عضو وفاعل وعامل في الجماعة الاسلامية من قديم وليس سنه صغير لكي يقول انه غر وولد. اذا كان كل افراد الجماعة الاسلامية الذين انتسبوا الى الجماعة الاسلامية اللي كان هو انتسب معهم سنة 79 معظم الناس انا اعرف معظم الناس في منهم التزم قبل اغتيال من القيادات على فكرة الذين اللي بس المرضى عنهم انتسبوا فقط سنة 81 بعد حادثة اثناء حادثة اسيوط يعني وفي منهم من 79 الى 80 الى 80 ايش الميراث التاريخي الذي لك انك تفضل نفسك على الاخر يعني ويقول قيادة يصفونه بانه بعضهم يقول يعني حتى بعض الشطط وصل ده ربما يكون من الدرجة الرابعة درجة كان هو في نفس الفترة التي التزمتم انتم فيها والتحقتم بهذه الجماعة. يعني كيف ان يعني هذا درس لهذا الرجل وهو كان يعيش هنا في لندن فترة، ثم انا قابلته شخصيا هنا واعرف، وكانوا هنا يفتخرون ان هذا، حتى الناس الذين كانوا ينتسبون معروف انهم هم من القيادات وينتسبون الجماعة السنية، يعرفون ان يقدمونه ان هو هذا كان عضو معروف، ان ابو جهاد الذي كان في ايران مشهور فهكذا، كان يشتغل في صوت فلسطين، معروف ان ابو جهاد عندما يسأل عن ابي جهاد هذا اللي هو محمد سلاحي يقال اعلامي الجماعة الاسلامية خاص بالجماعة الاسلامية، هكذا كانوا يقولون. فهذا نوع من الظلم، ولكنه مستبق الاحداث بطريقة تسرع، والعصبية التي واضحة عليهم وهذه الحملة المنظمة في موقعهم على الانترنت والبيانات التي تتواصل، قالوا شككوا حتى في شيء غريب، قالوا يقولون انه محمد الشيخ ابو خالد اللي هو محمد شوق السنبوري، يعني
كان اسمه ابو خالد،
هو ابو خالد اللي هو محمد شوق السنبوري
والحكاية
ابو جهاد لماذا لم يقل هو اللي انضم لتنظيم القاعدة، لماذا لم يظهر هو في الشريط، يعني ستشكيك الطريف في الامر. إذا أنا أتوقع غالبا سيصدرون لأن محمد شوق السنبوري سيظهر غالبا في شريط، وهذا أشارت إليه سحاب أن سنتكلم عن الوضع الراهن في على مستوى العالم، ما سيظهر عالمية هكذا يؤيد ويبايع وتحالف مع تنظيم القاعدة. المتوقع ان محمد شوقي سيظهر بنفسه وستكون قاصمة لهم لانهم يشككون فيه، يعني طبعا محمد شوقي سمون لا احد يستطيع ان يتكلم عليه لانه شقيق خالد السنبوري، هو بالعكس هو كان اقدم واسبق في الجماعة السنية من اخيه نفسه، انه هو اللي اصلا اللي كان اللي دعا اخاه للانضمام للجماعة الاسلامية والالتزام عامة، يعني بصفة خاصة انه يلتزم كمسلم يعني قبل ان يكون ضابطا يعني. فانا اعتقد ان مسألة محمد شوقي السنبوري ليس المسألة ليست حجم الجماعة، ان شخصيا فقط ذكروا الجماعة الاسلامية لها في بعض الناس موجودة الان في افغانستان وباكستان، والناس كانت في ايران عدد، طبعا هم لم يريدوا يذكروا اسمائهم ربما لدواعي امنيه، بعوائلهم موجوده الان، فالناس هناك متاثره بالشيخ محمد السنبوري تاثر ويحترمونه جدا، يعني هم بيحترموه كمثل مثلا بعض الشباب الذين يحترمون الدكتور ايمن والشيخ اسامه والناس هؤلاء. فانا اعتقد ان له احترام خاص حتى في داخل مصر، حتى في داخل مصر يحترمونه. لكن الشباب الحكايمه في الشريط الاخير لا يتكلم عن القياده الكبرى لانه يعلم انها خلاص انسلخت، وتكلم ان هذه جماعه يقول هذه جماعه غير الجماعه التي عهدناها منذ 25 سنه، هو يقول هكذا. اذا هو يتكلم عن من؟ يتكلم عن الجيل الجديد في الجماعة، ويتكلم عن الصامتين، على الاغلبية ما يسمى الاغلبية الصامتة الخائفة التي تخشى ان تبوح وتعارض اي مسؤول في الجماعة لما يسمى القيادة التاريخية، والا تعرض للسجن والاستمرار في السجن، اي اما يعاد يا اما يظل في السجن مرة اخرى. ودليل على ذلك ان احد سيدات هذه الجماعة قال في جريدة مجلة المصور او وسائل اعلام مصر ممكن تكون عليها تسليمها مش حاجة موجودة، قال اذا الذي انا هذا اللي هيخالف الجماعة عندنا غنى الامن، يعني ريت تكتبها هذه مهمة. فهو تخيل اخو مصطفى يعني تخيل لما واحد يقول ان اللي هيخالفه في الفكر في فكر الجديد للجماعة سيبلغ عنه الأمن، لذلك أي فكر هذا قمع وديكتاتورية يعني إرهاب للناس، أنت بتعرف فكرك الجديد يقبله الذي يقبله يقبله، اللي الذي لا يقبله احترم عقبته حتى ميشيل هو لن يقف ضده وهم الناس أبعد من هما يواجهوهم لأن هؤلاء وراهم الأمن، ولكن على خط كلها روح بلغ أمنه بتهدده يعني يتقبل يا ما فيش أي واحدة يعني اختيار واحد فقط. فأعتقد هو يخاطب هذا الجيش، وإذا أتيح هذا توقعي من القديم إذا أتيح للجماعة الإسلامية الشباب إن الأمور تغيرت أو حدث انفراجة معينة، وإيه أنا أعتقد ستحدث شبه ثورة ضد هؤلاء اللي من يسموا القيادة التاريخية وسيحاكمونهم محاكمة شرعية وتاريخية شديدة جدا ولو بعد حين وليس الآن، يعني يعلمون أنهم السبب في تضليلهم والسبب في أن الجماعة الإسلامية الآن شباب الجماعة الإسلامية يتململ من كثرة أنه يعير من قبل الجماعات الأخرى، يعير أنكم صرتم الآن بوقا للنظام، أنتم صرتم يتهمونهم بالصريح أنكم عملاء للنظام، فعايز يضيق الشباب الذي كان يحب هؤلاء الإخوة وكان يحترمهم شخصيا فالآن ينظر إليهم بعدم احترام مع أنه كانوا يحبونهم ويحترمونهم، ولكن هؤلاء لا يستطيعون بأي حال. المسألة ليست بسهولة هذه، فخطاب الحكاين الآن موجه لكل هذا الجيل اللي هو الجيل الصامت هذا، وانا اعتقد ان هذا سيحدث انشقاق كبير وسيقومون ليس بانشقاق بطرد هذه الجماعة، يعني اقولون هيحتفظوا، الصراع الان سيكون على اسم الجماعة، الصراع المستقبلي سيكون على اسم الجماعة. انا اعتقد سيأتي جيل يطالب بطرد هؤلاء وان هذه ليست شركة خاصة، هذه جماعة دينية من حقنا نطردكم، ولماذا أنتم تحتفظون بأنفسكم؟ أنتم لستم مجلس أمناء ولا بقوة قانون مثلا، ها؟ فلذلك أنا أعتقد أنهم سيطردونهم، وربما يحدث أيضا جيل جديد ينشق ويقول نأخذ اسم جديد للجماعة، الجماعة الإسلامية الجديدة مثلا، ويكون لهم خط جديد، خط يخالف طبعا هذه المجموعات، وربما يأتي جيل لا يرتضي بأي ما أي من الجماعتين سواء اللي في الخارج أو اللي في الداخل، يختط جيل اسمه طلبان جدد، يعني مثل لما طلبان ظهرت هكذا يطلع لك جيل جديد من هؤلاء الشباب أيضا طلبان جدد تبع الجماعة الإسلامية، هؤلاء لا يعترفون بقيادة المجاهدين اللي هم مثل ما حدث في طلبان، ولا يعترفوا بالقناه التاريخيه ولا اي خارج ولا اي واحد له علاقه بهذه الجماعه، يقول لا نريد منكم لا اللي في الداخل ولا في الخارج، وهؤلاء سيكون اكثر تشددا من الفرقين هؤلاء، يعني يا ريت تبقى تكتبها لي.
خليني افهم شيء، اذا تكلمت عن قصه الاسلامبولي قبل يتكلم
نعم
متى قالت هذا
موجوده في الشريط في المقدمه
في المقدمه
ان الشيخ الاخ دايم اللي بيعمل المقدمه واضح انه يقول انه والشيخ قد يظهر يعني يسجل
تم اقتراع الشيخ
محمد شوق الاسلامبولي قال هكذا ان يتكلم عن احوال العالم الاسلامي تقريبا، يتكلم حول هذه المساله. انا قلتها قبل ما اعرف هذا، لما سمعت الموضوع فهمت ان هو ان في شريط جديد اكيد بيعدوه او في شيء سيعدونه، لاني الان لابد محمد شوق الاسلامبولي يتكلم ليقضي على يعني لان هما بيستضعفوا وبيهونوا من الحكايمة، نعم، لانه ليس في شهرة وفي درجة منزلة حيثية محمد شوق الاسلامبولي، فلذلك المشكلة اللي كأن محمد خليل حكايمة تمهيد لمحمد شوق الاسلامبولي، كأنه هو بيقدم لهم محمد شوق الاسلامبولي الذي سيفاجئهم فيما بعد.
بصراحة أنت ما بتعرف أن الاسلامبولي ينتمي إلى تنظيم القاعدة منذ فترة؟
أنا فوجئت والله، أنا لا
أعرف الاسلامبولي،
أنا لا أعرف، أنا عارف أنه هو يعني معارض لتوجه الجماعة الإسلامية إطلاقا. قيل أن في نشب بينه وبين الشيخ أسامة بن لادن في مصاعر الزواج مع لا
أدري يعني
في علاقة زواج نسب
مين متزوج من الثاني؟
ما واضح من أولادهم تقريبا
من بنت بلادنا وابن بلادنا
حد يا إما بنته هو أو ابنه حد في علاقة لكن لا أدري بالذات يعني أنا مش
علاقة مصاهرة
مصاهرة نسب في نسب
مباشرة يعني
حتى الجماعة الإسلامية يعني هي كانت
في كذا كذا
هم قطعة سهلة
تعرف مين متزوج مين؟
أنا لا أعرف لا أنت أخبار منقطع ولكن واضح انه محمد شيخ الاسطنبولي سار على نفس خطى الشيخ رفاعي طه في نفس الاتجاه وطبعا من كثرة المخالطة والمعيشة ثانيا واحد يقول عن اخيه يقولون عن اخيه انه سند قتل شهيدا يعني معنى ان اخوه يعني خطأ كان على خطأ معنى وذلك رد عليهم هو ببيان قديم على الجماعه هو لم يوافق عليهم اطلاقا في اي شيء يفعلونه فانا اعتقد ان هو انا طبعا فوجئت بموضوع الحكايه نفسه انه
عندما
كلمني انه يريد ان اول حاجة فجئني ان انا ما كنت يعني اول مرة لا لكن هو اكيد حصل على هاتفي من الموقع لاني الهاتف موجود في موقع المخريزي وما هاتفي يعني ليس خاصا ولا سريا يعني ثم بعد ذلك ارسل لي عرفني بنفسه وذكرني ان هو محمد خليل الحكايمة وقال ان هو له يريد بيان يريد يرسله البيان هذا للجماعة الثانية فقط نداء ويريد ان كلمني انا فوجئت اذا ظننت ان هو بيكلمني حتى ضحكت قلت له انت تكلم من نصر ولا من نال لان انا ظننت ان هو روح لان انا نشرت انه روح الى نصر هو بعض العوائد فقال لي لا حدث لبس وسوء فعل لاني انا هربت انا وسرتي ولكن قبضوا على ابني وقال لي يعني ليس هناك مشكلة في هذا الامر جزاك الله كل خير على نشرك اصلا الموضوع فقلت له طيب انت كده لابد ان انشر واصحح هذا لعرف العالم انك انت موجود الان لست في مصر لم تسلم من مصر قال لي خير قلت له طيب يعني اذا لابد ان اصدر بيان الاول بانك لست في مصر وانك انت صفتك الحسيه واخذت منه بعض معلومات خاصة بحياتي يعني السيرة الذاتية لبعض اللي موزعة في الانترنت لم تتعامل ثم كتب لي بيان اخر اللي هو النداء يعني انا عملت بيان بانه لم يسلم وهو ارسل بيان انه نداء الى الجماعة الاسلامية هذا النداء ليس فيه انهم ضمن اي يعني صيغة ولا جملة للجماعة انهم ضم الى القاعدة الى تنظيم القاعدة بل بالعكس هو يقول هذا يكلمهم بألفاظ التبجيل والاحترام وأنه معهم في الخط يعني معهم في وقف العمل المسلح في مصر نظرا للظروف يعني هو مقدرها ولكنهم ليس معهم في قتال على حسب قوله قتال المحتلين وقتال أعداء الأمة بنفس الصيغة هذه في الله يعني هو يعني موافقهم في بند ولم يوافقهم في بند اخر هذا فرقت كل هذه المسألة فرقت حوالي 3 أيام تقريبا فوجئت ارجو انك تكتب هذا انا فوجئت اني سحبت تعلن السابتون على عهد ورأيت صورته ولذلك انا قلت لك انا اضرب هذه صورته ولكن كل هذا ايضا لان سحبت قالت السابتون على عهد فقط لم تكن ايش لم تكن التحالف مع القاعدة لأي شيء حتى بوجهنا اني سحاب منزل البيان الذي نشر في وسائل الاعلام وخلق مقتطفات منه انه تحالف رسمي اتحاد رسمي ويعلنه بنفسه هذا فوجئت به اصلا وبعد ذلك هو طبعا انقطعت الايه واضح انه كان بيستخدم الايميل الانترنت مؤقتا لانه بعدها لم استلم منه شيء هو انه ارسل كتاب ارسل اللي هو يريد كتابه الجديد اللي هو وهم الاسطوره فأرسله لي بالإيميل وكان يريد أنه طبعا يعني يريد ينشره أو يسوقه أو يبيعه. قلت له أنا ظروفي لا تسمح مثل هذه الأمور لأني أنا عندي في قرار مجلس أنه أنا لا يجوز أتعامل في أي مال ولا أي شيء لأن أنا ممنوع من مثل هذه الأمور. فقلت له ممكن تتصل بأحد غيري هو اللي يستطيع من الإخوة في الجماعة عندكم لأن أنا عندي قرار في قرار مجلس الأمن يمنعني قانونا إن أنا أستلم حتى ولو 10 بنس حتى هو اندهش يعني كيف واحد سيدة. قلت له اقرأ القرار وانت تعلم ان هذا تفسيرة القرار لان عندي ظروفي صعبة جدا. بس وقرأت له كتاب يعني وجدته بيتكلم عن الاستخبارات الامريكية يعني بيتكلم تاريخها وانشاءها ووهم يعني بيوصفها بالوهم ويريد ان يبين لها فشلة يعني الكتاب هذا هو يعني فحواه يدور في هذا الموضوع. فطبعا الان كان الكتاب في اللي كان بيتكلم عن الكتاب ما احد حتى لو انا عرضته في الاول الناس لان اسمه لم يكن مطروحا ما احد كان يقبله حتى انا كلمت احد الاعلام الصحف يعني على الشرق الاوسط فقال طيب هو مين هو يعني طبعا لان لا يعرفون اسمه لكن الان اعتقد صارت العمليه ستكون ايه يعني اكثر قوة له ولكن انا ما استطيع طبعا اسوق الكتاب او الكتاب لهذا لذات لاني لا ليس لي اذن طبعا ان هو يريد ان يبيعه وليست المسألة مسألة يعني يريد ان يحصل على حقه من الناحية القانونية وهذا شيء صعب مستحيل بالنسبة لي. لكن الشاهد هنا المفاجأة عنصر المفاجأة انه هو ما تكلم معي نهائيا على مدار 3 ايام في اي شيء.
تكلم معه على مدى 3 ايام
ما هو بيتكلم اول مرة تليفون وثانيا كل شغل كان بالمسنجر يعني صعب عليه. انا قلت له انت تتكلم حتى منين قال لي لا داعي يعني وقلت انت حر يعني قلت له يعني انت ابنك خرج من ايران يعني خلقني لا سلوء العوائل في بعض العوائل موجودة مع لا نعم تقول العوائل بعض المصريين لم يرحلوا قال لي نعم موجودين حتى الآن بعض العوائل لا مش كل في ناس صحابته لكن بعض العوائل اللي قبض عليهم مع ابني يعني ابنه كان عايش معاهم راحوا قبضين عليهم كلهم بنسائهم بكلهم يعيشون الآن في سجن خاص يجمع الأسر كلها عدد كبير اصلا.
تعزل اي منطقة؟
انا تقريبا لا طبعا اكيد كانوا في ايران العاصمة نفسها لانها كانت ايسر واسهل لان هم كل الناس بتحب تعيش العاصمة لانها مخلطة ولكن قليلا كانوا في مشهد يعني ما دي من شيء معروف يعني كانوا في منطقة مشهد قديمة لكن طبعا بعد الحملة للقوات الايرانية بعد الضغوط الشديدة عليها من الامريكان اعتقد قامت بحملة مفردة كبيرة جدا واعتقلت اكثر باعتراف المسؤولين السياسيين حتى ان اعتقلوا اكثر من 600 من العرب والسموم العرب الافغان او في سجون ايرانية في بعضهم سلموهم لبلادهم لدولهم وسلموا ناس كثيرة لسوريا وسلموا للسعودية واعترف وزير الخارجية السعودية اعترف انه سلم حوالي عدد لا بأس به عدد اكثر من 17-20 حاجة زي كده سلموهم. وفي ناس تسلموا للدول الاوروبية ولكن الدول الاوروبية ما حبستهم شيء لانهم لا اعتقد انهم ما كان لديهم اي كانوا اما دارسين او حظهم العسكري وقع في الحرب كتير كانوا ناس مغاربة ولبنانيين كتير عدد من كل الجنسيات والجزائريين وفي كل دول الاوروبية لم يحبسوا يعني عادي يمكن معهم بس براتين الدول الأوروبية يعني فدي كانت نافعة لهم كثيرا والإيرانيين كانوا يريدون اللي بيجدوا معه جواز أوروبي كانوا يتعمدوا ترحيله ويوصلوا للسفارة حتى يبينوا للأوروبيين أنهم جادين وأنهم لا يحمون أحدا لأنهم يعلمون أن هذا سيتسلم إلى الدولة لن تحدثه يعني الأوروبيين يتأكدوا ان هم لا يساعدون اي عرب ولا طلبان ولا القاعدة ولا اي شيء. طبعا انا عايز تتكلم في البداية ان انا لا انا بتكلم من منطق تحليلي وتقويمي، يعني في البداية لا خليك انا بتكلم من منطلق تحليلي تقويمي لمسألة الجماعة الإسلامية وخطاب الدكتور أين الزهاري، وليس بالضرورة أن أنا أميل إلى هذا أو ذاك. أنا ليس لي مسألة، أنا بالنسبة لي أنا بحلل وأقوم، لا لي علاقة لا بالقاعدة ولا بالجماعة الإسلامية ولا بأي تنظيم آخر. أنا بحلل من واقع خبرتي. هذه جملة، أهم جملة أريد أن أقولها يعني تركيزها لا خليك. الثاني في ايش الموضوع الثاني؟
انت لم تعترف انك كنت في يوم من الايام جماعة الجهاد؟
طبعا لا، مصر
مصر
مصر،
حتى على رغم انت تعرف ان القانون البريطاني بالقضاء البريطاني جهاد الامن MI5 يقول انك كنت في جماعة الجهاد.
قالوا ان عضو بارز وما عضو مدشورة واتهموني بكل هذه الاتهامات، قالوا ان هو مسؤول اعلامي، وقالوا ان هو يعني قالوا اشياء كثيرة، لان كل هذه المعلومات اخذوها من الخبرات المصرية، وهذه معلومات امنية يعني لا تلزمني في شيء. وانا يعني لا يوجد في تاريخ الجماعات يعني مثلا في سجل مدني تروح توقع فيه يقول لك هذا الشخص موقع يعني ده عضو في المجلس، عضو في جماعة الجهاد، ده عضو في الجماعة الإسلامية. هذه مسائل كيف تثبتها يعني؟ يعني يقول لك أنا لست في جماعة الجهاد، أنت مصر أن أنا في جماعة الجهاد، إذا هذا شغل استخباراتي لا يلزمني في شيء. وبعدين هذه الدول فيها حرية حتى الواحد يتكلم فيها. يعني انا اصلا نام اذن في مصر في تاريخ بعد ما نعم قبض علي ايام السادات 81، لكن قبض علي بتهمة ايه؟ حتى التهمة كانت ظريفة، تهمة التثقيف، كانت نوع هذا. حتى القاضي افرج عني مرتين والدولة تعترض اني تهمة لا سلاح لا تهمة اي شيء، حتى لو مرشي اقصى تهمة تهمت فيها فيه في نيابة امن الدولة انه تهمة انه يعني بتثقيف الفكر الجهادي اقصى حاجة يعني. فالقاضي قال لا يوجد في القانون ما يسمى تهمة التثقيف هذه. فقال ايش يعني في ادله في شيء ما في؟ وكيل النيابة عجز، يعني الدولة نفسها عجزت. ايش تهمة بهذه التهمة غريبة يعني؟
لك اذنت في قضية العائد من البانيا؟
لا، دي سنة 99 انا كنت هنا وانا عمري لم اذهب ومجد في حياتي الى هذه البلد. اي دولة ربما انا جيت من مصر على السودان على هنا، ما سافرت في حياتي هذه البنية دي في
دولة. جيت على بريطانيا من السودان مباشرة؟
من السودان مباشرة.
بس كنت سابقا في اليمن؟
لا مليش علاقة باليمن دي نهائي. ليش علاقة؟
مرحبا أفغانستان
مالي ما تبقيش مالكش في هذه هي كده. تصوتي كالآتي، جيت في وصلت هنا سنة 94 في 6/5/94 6 مايو 94 عن طريق السودان، ومنها كنت جاي من مصر ماشي. أنا خارج من مصر شبه رسمي ولكن بجواز سفر مزور طبعا وليس خالص حقيقي بالعائلة. بعد ذلك يعني
انت وعائلتك ذهبت؟
لما جيت هنا بالعائلة
ومنتظر
عائلة
لحدك
للسودان. بس انا رحت ماشي على طول يعني. وصلنا احنا كلنا هنا بالاولاد، كان الاولاد عددهم اقل من 3 اولاد.
سؤال تقني، الاسلامبولي خالد الاسلامبولي من اي منطقة في مصر؟
الصعيد.
كمان الصعيد؟
نعم.
فقط
والده محامي كبير رحمة الله عليه مستشار، هو كان احمد شوقي الاسلامبولي توفي يوم امس. من منطقة الصعيد. نعم.
قضية أساعي طه المسلم من السودان، هل عرفت من الحكاية؟
الحكاية هو الذي حكى لي هذا، يعني ممكن تقولها انت عشان انت بتعفل حالك. للأسف ما نشرتش وناس ما استفدوش إليه على فكرة.
ما عندي نفس
المطار
حكاية للأسف هو جمع لك
الجهاز. لكن انت لو وضشتها في سؤال ماشي يعني ممكن يعني من الذي قال لك؟ انه هو قال لي بقول له وقال لي بقول لي طب ما هو انا اللي سألته لماذا يعني سمعت ان هناك مفاوضات صفقة تمت بين الشيخ مصطفى حمزة والنظام الايراني في ان يعود الى مصر في مقابل ان ينفذوا فيه حكم الاعدام يعني حكم الاعدام مرتين فقال لي لا انا قرأت بيانك صحيح ان هو سلم فعلا ولكنه سلم من السودان قلت له استحالة كيف يسلم من السودان وهو اصلا المشكلة كلها التي حدثت في السودان بسببه قال لي انه دفع من القوات من الامن الايراني قالوا له لا بد ان ليس لك اختيار الا ان تترك البلد ووجهوه الى السودان فكانش امامه الا السودان لم يكن امامه الا السودان قلت له القاه في اليم مكتوفا ثم قال له اياك ان تبتل بالماء يعني اذا ايران هي التي دفعته ايضا يعني شاركت في تسليمه اصلا قال لي اول ما وصل السودان اتصل السودانيون وفرحوا جدا واتصلوا بالنظام بالوزارة الخارجية والعلاقات الامنية يعني بينهم وسلموه على الفور يعني مع اشياء معينة ولذلك قلت له ربما يكون هذا هو السبب في ان العلاقات تحسنت جدا مع النظام بين البلدين قال لي اكيد لكن قلت له انت متأكد فعلا ان هو وانا قلت له كيف هو ليس رجل ساذج ان هو يروح السودان قال لي دفع لابد هي هذه البلد فقط اللي راح ربما ضللوه ربما خدعوه ربما قالوا له ان هناك افضل وتريح يعني ربما احنا لا نعرف الحوار بالضبط ماذا تم لكن دفع هذا كلامه هو
كان يعرفوا اكيد لان سنتهم
كانوا هناك هم هناك كلهم في ايران هو اقدم واحد فيهم على فكرة اقدم واحد كان في ايران حكايمة الجماعة الاسلامية اذا اراد واحد ينزل ايران لابد يمر على محمد خليل عم خليل كان له علاقات كبيرة جدا مع كل المنظمات هناك في ايران هو الذي صار عم خليل كان بيشتغل رسمي هناك كنت هناك في اذاعة صوت فلسطين وكان يعرف الايرانيين وواضح يعرف اللغة الفارسية ويعني يعرف يتحرك كويس ودليل على انه هروبه السهل ان هو اذا ممكن يبقى له علاقات معانا زعلته ان هو يستطيع لم يقبضوا عليه فهو قبل كلها قبل مصطفى حمزة وقبل محمد شوقي اسطنبول قبل الناس دي كلها هو كان موجود
والاسطنبول الان ليس في ايران
لا اعتقد يعني صعب ايران صعب ان هو يعيش فيها لان ايران هتكون فيها ضغوط وتخاف من المخابرات الامريكية فربما ايران ممكن كانت غضت وممكن ربما تكون غضت الطرف في البداية لان هي نظر لحيثيته هو انه كانوا يعظمون اخاه خالد رحمة الله عليه وشارع باسم الوقت في كيف يسلمون يكون حتى البعد الاخلاقي اللي هو اللي انا اقول لك ان هناك فعلا السبب في مشكلة العرب في ايران الصراع بين من يسمون المحافظين ومن يسمون اللي هم الاصلاحيين الجدد المحافظون هم متدينين متشددون ولكن لهم بعد اخلاقي قديم ان يعني ينبغي الحفاظ على ورقة هؤلاء حتى ان هم يعني من باب المساعدة ربما يحتاجونهم في المستقبل يساعدوهم في صراعهم مع الامريكان ان حدث ربما يعني لهم حسابات معينة قد يكون لها بعد اخلاقي اما الاصلاحيين فقال لابد بتسليمهم ولابد من طردهم ولذلك هم الذين ضغطوا على المحافظين فتم القبض عليهم وطردهم يعني انا اعتقد هو الذي نجح في المسألة من يسمون الاصلاحيين هو فريق ختامي هو الذي نجح ولكن كان هناك يعني بعض الواضح بعض القوى الأمنية المحافظة هي ربما تكون غضة الطرف عن بعض الشخصيات الكبيرة التي لها بعد أخلاقي كبير يعني بعد حيثية سياسية حيثية في الجماعات فلا يريدون أن إيه فأكيد ممكن ربما غض الطرف عنهم وليس معناها سهلوا لهم شيئا يعني
Thank you.